بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأخبار والقصص والعبر التي نستفيدها من قصة نبي الله جل وعلا هود، وقد ذكرنا عددا من الفوائد والقصص التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة التي حكاها الله جل وعلا لنا. فقد هلكت عاد وخلفت لنا دروسا لابد أن لا نغفل عنها، ومن ذلك صبر الداعية وشجاعته في تبليغ دعوته. فمع قوة هؤلاء القوم الذين آتاهم الله جل وعلا بسطة في العلم والجسم، وآتاهم الله جل وعلا من الخيرات والبركات، ولكن معها ما عندهم من القوة والبطش والجبروت، ولكن نبي الله جل وعلا هودا كان ثابتا شجاعا صابرا، بل كانت معجزته كما ذكر بعض العلماء هي التحدي، هو لوحده وهم أصحاب القوة، كما قال تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فكانوا أصحاب قوة، ولكن مع ذلك كانت معجزته أنه تحداهم أن يصيبوه بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تتأخروا عن إيذائي والمكيدة بي فلن تستطيعوا ذلك. قال إني توكلت على الله ربي وربكم. وهذه يعني فائدة أخرى أيضا نستفيدها، أن العبد إذا بذل الأسباب الشرعية وتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا التوكل المبني على أساس صحيح لا شك أنه سيثمر خيرا، سيثمر خيرا. فالمؤمن يكون شجاعا وينصح ويبلغ ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، وله في نبي الله هود مع قوم عاد أسوة وعبرة. ومن ذلك أيضا أن العلم لا يتعارض مع الدنيا، والدين لا يتعارض مع الدنيا إلا حينما يطغى الإنسان ويتجاوز حدوده، فعند ذلك يحصل التصادم بينهما. وإلا فالدين يدعو إلى العلم، والدين يدعو إلى الاستفادة من حضارات الناس والاستفادة من ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى كي يشيدوا ما ينفع البشرية. ولكن عندما يتجاوز الإنسان حدوده الشرعية وحدوده الدنيوية حينئذ يحصل الفساد في الأرض. ومن ذلك أن الريح جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أهلك الله جل وعلا بهذه الروح بهذه الريح أشد الناس قوة. هم زعموا وذكروا قالوا من أشد منا قوة، فأجابهم الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فرسلنا عليهم ريحا صرصرا. فالإنسان لا يطغى ويتجبر على خالقه وبارئه، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرسل إليه أضعف جند من جنوده، وإذا بهذا هذا الجند الضعيف يغلب هذا الإنسان الذي يزعم أنه قوي. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأصل خلقتنا وأننا خلقنا من ماء مهين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عصفت الريح أو الغيم عرف في ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سر بذلك وذهب عنه ما يجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، سلط على أمتي. ومن جملة هذه الدروس والعبر التي نستفيدها دوام التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك هود استخدم هذا الأسلوب أمام هؤلاء القوم المتغطرسين المتجبرين المعاندين لنعم الله سبحانه وتعالى. كان يقول لهم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن ذلك أيضا أن الذي يريد أن ينصح خصوصا مع أهل بيته ومن يليهم عليه أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب، ولا يقتصر على أحد الأسلوبين دون الآخر، فإن الترغيب ينفع والترهيب كذلك أيضا له أثره. فعندما يجمع الأب في بيته بين ترغيب وترهيب يكون ذلك أثره طيبا على أهل البيت. ومن الدروس التي تستفاد أن الذي يخلص في دعوته ويعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه وينافح عنه، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى متى ما أخلص الإنسان واجتهد في العمل الصالح فإنه حينئذ يكون وليا لله سبحانه وتعالى، ومن والاه الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، كما قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذرته بالحرب. فالإنسان إذا كان الله جل وعلا معه فلا عليه أن يكون الناس ضده، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ناصرك فلن يغلبك أحد من الناس. وما دمت مع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا معك حيثما كنت. فهذه كلها بمثابة الوقود للإنسان، إذا كان مع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لن يخيب رجاءه ولن يضيع سعيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا مقتدين مهتدين بالأنبياء عليهم السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما معنى الآيات قوامون على النساء والآية الأخرى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض الناس على بعض، ومن جملة هذا التفضيل أن جعل القوامة للرجل على المرأة، فالرجل قيم على المرأة وهو رئيس لها، بمعنى أنه حاكم لها، وهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. ولكن هذا ليس معنى هذا أن الرجال أفضل من النساء، فالقوامة لا تعني التفضيل، فقد يكون في النساء من هم خير من الرجال، وقد يكون كذلك أيضا من الرجال من هو خير من المرأة، فمسألة الخيرية تختلف عن مسألة القوامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم أكمل الإجابة. بسعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
نبي نسأل طال عمرك، عندي أنا أذن الصبح وشربت ماي، هل جائز علي يوم وحدة ولا خلاص؟
هذا في رمضان بسعيد؟ بسعيد في رمضان؟
إيه نعم في رمضان.
إن شاء الله.
إيه وبعدين أنا سأل واحد مثل أعطيك واحد 5 ريال 10 ريال هذا عن ثوابي وعن الوالد وهذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاك
الصدقة.
واضح بسعيد واضح. جزاك الله خير، الله يحفظك بسعيد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
طالبك. عندي سؤال واحد، عندي ريال تقدم البنية زين، والبنية صلت استخارة الحمد لله، حتى الأم حتى أنا صلينا استخارة وقابلنا الرجال يعني وسوينا الفحوصات والحمد لله كل أمور طيبة، بس الحين تجي البنت تقول لي أنا مش مطمنة مش مرتاحة، ما أعرف شو أرد عليها والله، شو تقول مش مطمنة مش مرتاحة، أنا موسوسة أحس إن ممكن ما يطلع هبزين ما أبزين، أنا أقول يعني أنت صليت استخارة الحمد لله أن الأمور تيسرت عندك. السؤال الأول. والسؤال الثاني طال عمرك، بخصوص إذا تمت الملجأ إن شاء الله، شو يكون شو اللي بينهم يكون يعني المباح والغير مباح يعني يكون بينهم إذا تمت الملجأ إن شاء الله؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود في الشيخ لل سؤال الرسالة النصية القصير الذي سأل عن معنى الآية الرجال قوامون على النساء، توقفنا فضل الشيخ في الإجابة أو أجبنا على نصف السؤال لم نكمل الإجابة، ثم سأل أيضا عن الآية الأخرى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
نعم، فالآيتين من حيث المعنى ليس بينهما في الأصل تعارض، لأن هذه الآية الأولى تتحدث عن القوامة، والقوامة كما يقال هي قيادة، فالرجل هو الذي يقود المرأة في البيت، وذلك الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء، ولا يمكن أن يكون البيت من غير قائد، لأن السفينة لابد لها من ربان، والذي يقود ربان هذه السفينة في البيت هو الرجل، فلذلك القوامة له، فالكل في البيت يسمع له، فالمرأة تسمع للزوج وكذلك الأبناء يسمعون للزوج، ولو كانت القوامة متوزعة بين الرجل والمرأة في البيت لفسد البيت، لأنه طيب إذا أراد الرجل أن يخرج هل معنى ذلك أنه يستأذن من المرأة؟ هل معنى ذلك أنه لا يخرج إلا بإذنها؟ فكذلك أيضا الأبناء إذا لم تكن هناك مرجعية وقيادة في البيت فما الذي يحدث؟ يحدث الخلاف والشقاق. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل، لكن ليس معنى هذه القوامة هي تسلط الرجل على المرأة، وليس معنى ذلك أن الرجل أفضل من المرأة، لأن مسألة القوامة تختلف عن مسألة الخيرية. الخيرية مبناها على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره والابتعاد عن نهيه. فلو كانت القوامة عند الرجل ولكنه من أفسد الناس وكانت صالحة، فإن الخيرية حينئذ تكون تبعا لماذا؟ تبعا للعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه القوامة هي تكليف في الحقيقة وليست تشريف، فهي تكليف على الرجل وليست مجرد تشريف له. إذن القوامة مسؤولية وتكليف وليست مسألة تشريف، وكذلك أيضا ليست معنى القوامة بمعنى الخيرية. والآية الثانية في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالله سبحانه وتعالى يأمر المرأة أن تحافظ على سترها وعفتها، وأن تترك ما كان عليه أهل الجاهلية من السفور والتبرج والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسعيد يقول في رمضان أذن المؤذن لصلاة الصبح ويقول شربت الماء، فيقول هل أقضي هذا اليوم؟
طلوع الفجر هو علامة فاصلة بين الإذن بالأكل والشرب وتحريم الأكل والشرب. والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المحكم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن لطلوع الفجر، بمعنى أنه أذن لدخول الوقت ولم يؤذن قبل الوقت بدقيقة أو بدقيقتين مثلا، أو كان هذا الأذان الأذان الأول فظنه أذان أول، لا، إذا أذن المؤذن لدخول الوقت فقد حرم حينئذ الأكل والشرب، لأنه قد دخل وقت الصيام. وبناء على ذلك إذا أكلت بعد دخول وقت التحريم فإنه يلزمك حينئذ أن تقضي مكان هذا اليوم مكانا آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم يقول أن تصدق مثلا بعشر دراهم أو خمس دراهم، يقول عني أو عن الأموات، أيضا يقول عن والدي أو والدتي، أن يقول عني وعن الأموات.
لا حرج على الإنسان أن يتصدق عن والديه أو عن قريبه، فإن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن نفس أمي قد انفلتت ولو تكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالإنسان يجوز له أن يتصدق عن والديه أو عن قريبه بنية هبة الثواب لهم. وإلى هذا القول ذهب جمع كبير من أهل العلم، فعامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على جواز أن يتصدق الرجل عن والديه أو عن قريبه، فإن ذلك يعد من جملة الصدقات. ولكن أفضل عمل يفعله الإنسان للميت هو الدعاء له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يصل ثوابه إلى الميت بعد موته أو ولد صالح يدعو له. وكذلك أيضا جاء في الحديث فضل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء والاستغفار مما ثبتت النصوص الشرعية بوصول ثوابه إلى الميت، فهو أفضل عمل يفعله الإنسان لميته، وهو أيسر، لأن المال قد يملكه الإنسان وقد لا يملك الإنسان المال، والله سبحانه وتعالى سهل لنا فعل أبواب الخير ونفع موتانا. ولما كان الدعاء والاستغفار هو أعمل أفضل عمل يفعل للميت، ما تيقن وصول ثواب هذا إلى الميت وسهولة هذا الأمر، فإنه ليس بينه وبين إيصال هذا الثواب لهذا الميت إلا تحريك لسانه بالدعاء وقلبه بالصدق والإخلاص في ذلك، فإن ذلك مما يصل ثوابه وأجره إلى الميت. فمن حيث الجواز ما سأل عنه السائل جائز، ومن حيث الأفضل هو الإكثار للدعاء للأموات.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أحمد يقول: رجل تقدم لامرأة وصلت صلاة الاستخارة، ويقول أنا أيضا صليت وأمها أيضا صلت، فقابلنا ثم أقول أجروا الفحوصات الطبية، الآن جاءت البنت تقول أنا لست مرتاحة ولست مطمئنة، فيريد منك الشيخ يعني توجيه نصيحة.
والله النصيحة لهذه الأخت ولكم أنتم كآباء أو والدين لهذه البنت أن تفهموا معنى الاستخارة بفهمها الصحيح. استخارة ليس معناها أنكم ستصلون من خلال هذه الاستخارة إلى حقيقة الأمر، لا، الاستخارة في حقيقتها هي دعاء، دعاء بتيسير الأمر وتسهيله، وليس معنى تسهيل الأمر وتسهيله أن يحصل نفع الإنسان فيما سيأتي، بل أحيانا قد يكون يستخير الإنسان في أمر وبعد أن يخوض في هذا الأمر تحصل له أمور ما كانت في حسبانه وربما تضر، لكن مع ذلك نقول هي الخير. فالاستخارة أنت قد بذلت الأسباب الظاهرة، سألت عن الرجل، بحثت عنه، سألت عن أهله، نظرت في وظيفته وفي أخلاقه، فهذا ظاهر الإنسان أنت بذلت جهدك فيه وسعيت سعيك، لكن لا تستطيع أن تصل إلى بواطن الأمور وحقائق الأمور، وذلك أنت تستخير فتقول يا ربي أنا قد بذلت ما أستطيع في علمي وفي استطاعتي في الظاهر وأنت أعلم في الباطن، فأستخيرك يا الله وأسألك مما في علمك أن يكون هذا الذي أقدم عليه خير لي في ديني ومعاشي. وذلك لاحظ ماذا تقول في استخارة، تقول في استخارة اللهم أن أستخيرك بعلمك، لاحظ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في هذا الزوج وتسمون الزوج خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبتنا فسهل لنا هذا الزواج وبارك لنا فيه، وإن كنت تعلم أن زواج ابنتنا مثلا من هذا الرجل وتسميه شر لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة فاصرفه عنا واصرفنا عنه. فهذا يبين لك أن مسألة الراحة لا دخل لها، الراحة أحيانا تكون بالمعطيات الظاهرة بالنسبة لبعض الناس، إذا يأتي من عائلة شريفة، يأتي وعنده مال، تحصل الراحة لمجرد هذه الأشياء، وهذه ليست أساس سنقيم عليه ماذا؟ الاستخارة. الاستخارة هي أن تبذل ظاهرا ما أنت مأمور به شرعا من السؤال والبحث والنظر،
ثم تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله. إن كان هذا الأمر بعد ما سألت خير تقبل عليه وتقول يا ربي أنا أقبلت على هذا الأمر وأسأل الله جل وعلا فيه الخير. وإذا لم توافق على الأمر تستخير على أنك لا تقبل به، اللهم اصرفه عنا. يعني إذا كنت حتى في الرفض تستخير، إذن محل الاستخارة هو عند الإقبال على الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ، نأخذ المكالمة ثم نكون الإجابة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طريقة استفسار عن المدي، وش المني مدي؟ إذا طلع الإنسان هل عليه غسل أو طهارة يعني يسبح؟ وإذا لحقت التوب هل كيف الحل؟
إن شاء الله إن شاء الله.
المدي
واضح إن شاء الله.
دخل.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم مكالمة أخرى. أخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ صالح تفضل.
حياك الله شيخ. شيخي أنا بالشيخ بس ادعي لي لأني أنا عندي باكر إن شاء الله، يعني في مرض عندي، وهذا أول شيء. ثاني شيء شو الصورة أو شيء للدعاء اللي أدعيه عشان المرض أو شفاء أو شيء؟ قالوا صورة ياسين، فما أدري هل هي صحيحة ولا لا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، الله يشفيك وعافيك. تسمع إن شاء الله. حياك الله. الله يحفظك. نعود يا شيخ لسؤال الأخ أحمد بالنسبة للاستخارة وصلاة الاستخارة، وإذا حصل الإنسان كما في السؤال يعني كان غير مرتاح ومطمئن بعد أن صلى الاستخارة.
نعم، فقضية الراحة وعدم الراحة ليست أساس نقيم عليها الاستخارة، ولا ينبغي أن نجعل هذا الأمر، لأن من طبع البنت أنها تخاف، هي ستقبل على أمر خطير، مستقبلها كله في حياتها سيكون مبني على هذا الاختيار، وهذا يجعل الإنسان قلق ويجعل الإنسان متوتر وخائف من المصير القادم. فهذه أمور طبيعية إن شاء الله، لا ينبغي التعويل عليها، وإلا لو كان هذا المعنى لم تستطيع البنت تتزوج أبدا، لأن هذا المعنى سيأتيها في كل حال، حتى نفس الأمر بالنسبة للزوج، يعني الزوج نفس الأمر يكون قلق ومتوتر وخائف. وذلك جعلت النظرة الشرعية لتهدئة الزوج وإدخال شيء من الرضا في نفسه، وكذلك أيضا المرأة سؤال الوالديها على هذا الزوج هو نوع من أنواع الطمأنينة لها. ثم الإنسان يعني المرأة أو الرجل يتوكل على الله سبحانه وتعالى، تبنى العلاقة على أساس من التقوى ومن التوجيه والنصيحة، ويتم توضيح الجوانب الحياة الزوجية للزوجين، فإن شاء الله يعني كثير من هذه الأمور تزول، ولا يجعل الإنسان القلق والخوف غالب، لأن هذا من فعل الشيطان ومن وسوسة الشيطان. اسألوا عن الرجل إذا كان رجل طيب وخير، والمرأة قبلت به شكلا واطمأنت لذلك اطمئنانا يعني لا بأس به، فإن هذا التحزين هو من الشيطان، التحزين من الشيطان، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجهم زواجا مباركا.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
بالله شيخ سالم.
الله يحييك ويسلمك.
الله يسلمك ويعافيك. شيخ أنا عندي سؤال أو استفسار بخصوص مثلا أهلك، مثلا من قرايبك يعني مش ناس بعيدين، لكن عندهم حقد وحسد، وعندهم مثلا الظلم، يعني يحبون الظلم، يعني يحبون كل شيء حق أعمارهم، ومن أقرب الناس ما يحبون خير حقهم، هذا كيف تعامل معهم؟ يعني الناس تحسهم مثلا بس أي شيء يحبون حق نفسه، مثلا هو نفس العائلة نفس القبيلة نفس يعني عيال العمومة وخوال وهذا، لكن تحسهم يعني الناس عندهم مثلا حب للنفس، يعني حق أعمارهم يحبون كل شيء حق أعمارهم، لكن شيء أنت إذا بغيت ما يحبون بتاتا، أو ما إذا من حقك أنت تطلب حقك ما يعطونك، يقول لك لا، أو كل اللي أنا يعني أنت ما لك حق. فكيف تعامل هالناس يعني بهذا الأسلوب اللي هم يتعاملون مع الشخص يعني من قرايبهم؟
جزاك الله خير.
إذا واحد نعم. مثلا ما تواصل وياهم يعني السلام هذا عادي يعني تسلم، لكن ما نعطيهم مثلا يعني زيادة فوق حقهم لأنهم ما هم مستحقين هذه الأمور.
إن شاء الله.
أنا بس يعني بيننا وبينهم سلام، ولكن أنا أعطيهم مثلا يعني من نفسي أو مثلا أحسبهم مثلا هم أحسن مني، لا أنا أهل نفس العائلة، لكن هم يعتبرون هم أقوى مني وأحسن مني، وأنا نفس العائلة ونفس القبيلة، ما في فرق بيننا وبينهم بالقبيلة والشتمة.
واضح ان شاء الله، واضح ابو عبد الله، جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله النصيحه، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نعود في الشيخ. سؤال الاخ احمد يقول اذا تم العقد بين البنت والشاب فيقول ما حدود يعني التعامل بينهما؟
اذا تم العقد بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فان هذا العقد يجعل المرأة حلا لزوجها بموجب هذا العقد، ولكن لابد أن تراعى في ذلك الأعراف وعادات الناس وتقاليدهم، لأن مما جرت به العادة مثلا عند بعض الناس أن لا يدخل الزوج على زوجته إلا بماذا؟ بالعرس. وإذا كان كذلك فإن على الزوج أن يحترم مثل هذه الأمور ولا يتجرأ على مثل هذا الفعل، لأن في الحقيقة ذلك يورث كثيرا من الخلاف والمشاكل بين العوائل. ومن ذلك أيضا موضوع النفقة على الزوجة، هل الزوج حينئذ يكون ملزما بالنفقة على الزوجة؟ الزوج لا يكون ملزما بالنفقة على الزوجة، وذلك لأن موجب النفقة هي تمكين المرأة لزوجها، وفي هذه الفترة لا تمكين. ولكن كذلك أيضا مما جرت العادة والعرف عليه أن يعطي الرجل لزوجته شيئا من النفقة كي تسير بها أمورها. ويبقى الأمر الثالث وهو قضية الاستئذان. الاستئذان من يكون؟ الاستئذان يكون ممن له القوامة على البنت، والذي له القوامة على البنت هو الأب وليس الزوج. ولكن لا يغفل في ذلك حق الزوج، يعني البنت في عند والديها فجأة طالعة في بعد المغرب تقول استأذنت من زوجي، طيب هو فعلا هو زوجك، لكن إلى الآن لم تحصل تمام القوامة من الزوج على زوجته. فهناك بعض المفارقات التي ينبغي على كل واحد من الزوجين أن يعتنوا بها حتى لا تكون محل خلاف وشقاق، ومما ينبغي كذلك أيضا أن لا تطول فترة العقد، لأن كثير المشاكل تحدث في هذه الفترة، وربما طلق الرجل زوجته فاحتاج إلى عقد جديد، وربما حصل خلاف ولم يستطع الزوج حل هذا الخلاف بسبب عدم وجود نقاط كما يقال نقاط اجتماع. عندما تكون المرأة مع زوجها في بيت واحد هناك نقاط اجتماع يستطيعون من خلالها حل المشاكل، أما عندما يكون كل واحد في طرف فليس هناك محاور اجتماع بينهما. هناك بعض التوجيهات والنصائح لابد على كل واحد من الزوجين أن يهتموا بها، لأنها فترة حرجة قد تكون فترة خير ومحبة وقد تنقلب رأسا على عقب. فحسن فهم هذه المسائل وفهم طبيعة كل واحد من الزوجين مما يسير هذه السفينة إلى بر الأمانة.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو عبد الله يسأل عن المني، يقول هل في المني الغسل؟ وإذا أصاب الثوب هل هو نجس؟ هل المني نجس؟
المني ليس بنجس، المني طاهر، ولكن المذي والودي هما من جملة النجاسات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه المقداد بن أسود يسأله عن أمر يسأل عنه علي، ولكن لحيائه لم يسأل، فقال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكائب ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: لو توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، فيكفي أن يأخذ قليلا من الماء ويجعله مكان ما يظن أنه أصاب المذي أو الودي وينظفه ويزيله. فرش الماء ونضحه كاف هذا بإذن الله في إزالة هذه النجاسة اليسيرة في الغالب.
وهل فيه الغسل المني؟
لا، ليس فيه المني، فيه الغسل، ولكن الودي الودي والمذي ليس فيهما غسل. الغسل فقط يكون من المني إذا فضخه، أي إذا دفعه الرجل بقوة. أما إذا خرج المني، حتى المني لو خرج على سبيل المرض لم يخرج بقوة، فإنه حينئذ لا يكون موجبا للغسل. إذن الذي يوجب الغسل فقط هو خروج المني بدفق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ صالح يقول أنه مريض ويقول: ما أفضل دعاء يدعو به؟ ويريد منكم أيضا فضيلة الشيخ الدعاء له. ويقول: سورة ياسين، هل يقول سمعت البعض يقول أنها يعني شافية؟
سورة ياسين لم يثبت في شأنها حديث يتعلق بكونها شافية للإنسان، وإنما الشافية الفاتحة، تقرأ الفاتحة 7 مرات، أو تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا به: ضع يدك حيث تجد من الألم، ثم قل بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بقدرة الله وعزته من شر ما أجد وأحاذر، أو تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أو تقول تدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، ونحو ذلك من الأدعية التي فيها سؤال الله جل وعلا العفو والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.